بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس من سلسلة الأربعون في عظمة الله تعالى. وقد سبقت أحاديث خمسة في هذه السلسلة مع شرحها. وتنبيه قبل أن ندخل في الحديث السادس، في النسخة عندكم في الحديث الأخير فتلا، وقد قرأتها عليكم أثناء الدرس أنا، قبلا، صحيح؟ عندكم فتلا وأنا قرأتها قبلا. فتلا من التلاوة، وقبلا يعني مباشرة من غير حجاب. فالآن نحن أمام احتمالين، إما أن تكون فتلا من التلاوة لأنه ذكر بعدها الآية، وإما أن تكون قبلا يعني أن في حديث إيش؟ في حديث أن الله سبحانه وتعالى أخذ من ظهر آدم ذريته في نعمان في عرفة، استخرج من ظهر آدم ذريته كأمثال الذر نمل الصغار، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. المهم عندكم في المذكرة فتلا، وبعدين مذكورة الآية من التلاوة، و قرأتها عليكم قبلا، قبلا أو قبلا، قبلا كلاهما صحيح، ومعناه مباشرة من غير حجاب. فما هو الصحيح؟ الصحيح قبلا أو قبلا وليس فتلا. فالمذكرة اللي عندكم عدلوها من فتلا إلى قبلا أو قبلا. طبعا في النص في السنن الكبرى للنسائي مكتوبة فتلا، لكن في المسند، في طبعة المسند الجديدة، قبلا أو قبلا. ونص السندي الشارح رحمه الله في حاشيته على أنها قبلا أو قبلا، وقال معناها عيانا ومقابلة لا من وراء حجاب، ولا أمر أحدا من الملائكة أن يقول لهم، بل هو عز وجل بنفسه قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكذلك في مصادر التخريج الأخرى كالمستدرك الحاكم والأسماء والصفات للبيهقي قبلا، فالظاهر أنه هو الصواب. والحديث أيضا قد أخرجه الطبري في تفسيره، وفيه ثم كلمهم قبلا. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ومن كبار المحققين في هذا العصر، قال معلقا في المطبوعة فتلا، فقال لم يحسن قراءة المخطوطة، يعني الذي قام بالتحقيق بدل ما يقرأ قبلا قرأها فتلا، فظنه من التلاوة. والصواب ما أثبته، يعني ما أثبته هو رحمه الله، أنها قبلا، يقال كلمه الله قبلا أي عيانا ومقابلة لا من وراء حجاب. وكذلك أخرجه الفريابي رحمه الله في القدر، في كتاب القدر، فجعل الآية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للحديث، وفيها فتلا، ولكن الراجح الصحيح أنها قبلا. هذا تنبيه. الحديث السادس الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، رواه البخاري. مرة أخرى. الحديث السادس الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. رواه البخاري. هذا تحدي من الله، تحدي وبيان عظيم قدرة الله تعالى، وأنه الخالق للكبير والصغير، وأن كل ما سوى الله فهو مخلوق، وهذا فيه تعجيز لغير الله أن يخلق، وأن من الظلم مضاهاة خلق الله في ذوات الأرواح. والمعنى: فليخلقوا ذرة، يعني نملة صغيرة فيها روح كهذه الذرة التي خلقها الله، أو ليخلقوا حبة، يعني من العدم، من العدم حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت، ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي خلقه الله تعالى كما في شرح النووي على مسلم. والغرض تعجيز الذين ينازعون الله أو يدعون لأنفسهم صفات الربوبية أو ينكرون وجوده تعالى، أو عندهم غرور علمي، غرور علمي، يقولون: نحن نخلق ونحن وصلنا وفعلنا واكتشفنا. نقول: اخلقوا حبة، اخلقوا نملة، اخلقوا نملة، اخلقوا نملة. والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم بخلق حيوان وهو أشد، يعني فيه روح، وتارة بتكليفهم بخلق نبات وهو أهون، لأنه حي لكن ليس فيه روح. النبات حي لكن ليس فيه روح، الحيوان حي بروح، وكذلك الإنسان. ولا قدرة لهم لا على هذا ولا على هذا، كما قال ابن حجر فتح الباري. ففضلا عن أن يخلقوا فيلا أو فرسا أو جملا من العدم ولو اجتمعوا له، بل لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا دجاجة ولا عصفورة ولا حشرة ولا ذبابة. وهذا من أمثال القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله، يعني هذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها يا أيها المشركون، لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهذا الذباب على تفاهته لن يستطيع هؤلاء خلقه، لن يستطيع هؤلاء خلقه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لو وقفت الذبابة على رأس الصنم المطيب، لأنهم كانوا يطيبون الأصنام يضعون عليها الطيب، فعلق برجل الذباب شيء من الطيب وطار به، لا يستطيعون استنقاذه منه، لا يستطيعون استنقاذه منه. فإذا المعبودات هذه لا تخلق بل تخلق، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فلماذا تعبدونهم؟ فهؤلاء الآلهة لو اجتمعوا في صعيد واحد وعاون بعضهم بعضا ما استطاعوا خلق ذبابة، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟ وقد جاء في بعض روايات حديث وعيد المصورين: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي، يعني يحاول ولا ما يستطيع، يعمل مجسما لكن ما في روح، يعمل تماثيل ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح لكن ما فيها روح، لماذا نهى الشرع عن رسم صور ذوات الأرواح وعن نحت ذوات الأرواح؟ لقطع الطريق لحماية جناب التوحيد، لأن من التوحيد توحيد الربوبية، أن يوحد الله في خلقه، أنه لا يخلق إلا الله ولا يحيي إلا هو. فالذين يريدون أن يعملوا الأصنام، يعملون التماثيل ذوات الأرواح وصور ذوات الأرواح، يضاهئون، يتشبهون، يريدون أن يصنعوا كخلق الله، لكن ما يستطيعون ينفخ فيه الروح. ولذلك يوم القيامة من عذابهم صناع التماثيل يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، ولا يستطيعون. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا من طيب ونحوه. والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أخس المخلوقات، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم. فإذا كان هذا في أضعف الحيوانات أو الكائنات وأحقرها، فلماذا تعبد هذه الأصنام من دون الله والأوثان، ولا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن تدفع عن نفسها الأذى، ولو سلب منها شيء لا تستطيع استرداده، فكيف تعبد؟ ضعف الطالب والمطلوب، الطالب العابد للوثن والمطلوب الوثن نفسه، ضعف الطالب والمطلوب. فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن هؤلاء المشركون عبادتها؟ كيف تجعل ندا للقوي العزيز الخالق البارئ سبحانه وتعالى؟ ما قدروا حق قدره، ولا عظموا حق تعظيمه، ولا وقروه سبحانه وتعالى، ما قدروا الله حق قدره. وختم المثل عز وجل بقوله: إن الله لقوي عزيز كامل القوة سبحانه، كامل العزة بقدرته، يخلق وبقوته يوجد سبحانه، قهر كل شيء وغلبه، لا يمانع ولا يغالب ولا يغلب لعظمته وسلطانه وقوته سبحانه. عزيز، عزيز، منيع الجناب، من يقدر عليه سبحانه. ومن كمال قوته وقدرته أن نواصي الخلق بيديه، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يمسك السماوات أن تقع على الأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهما، إن يعني ما يمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بسوط من عذابه، كرجفة أو صيحة أو صاعقة أو ريح أو خسف أو طوفان. فالله تعالى جلت قدرته يخلق من العدم ويفني إذا شاء، إذا قال كن للشيء يكون. قال تعالى لعبدي زكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والبشر لا يستطيعون مهما بلغوا من القوة، قالوا الهندسة الوراثية وكملنا خريطة الجينيوم وفعلنا وفعلنا وخرجنا من المجموعة الشمسية وراحت سفننا إلى خارج نقول اخلقوا نملة، أوجدوا من العدم ذبابة، ما يستطيعون. إلى الآن كل المختبرات والآلات والأجهزة والتقدم العلمي ما استطاعوا. قال وزد ليش الخلية الحية وفككنا وسوينا ودرفة وكل شيء ممكن الآن نفعل ونعمل ولكن جدار الخلية ما استطعنا. السيتوب لازم لكن الخلية الجدار ما سوينا. طيب هاتوا شوف يعني لو جاء واحد لو جاك شاب متشكك طيب متشكك وقال لك أنا تجيني وساوس من الشيطان أو يعني أنه أنا قرأت في كتب وحضرت وسافرت إلى الخارج يعني أنا عندي شك في وجود الله وعندي ما في قل له من أوجدك؟ أخلق أنت الآن إيش ما هو الإله الذي تؤمن به؟ يقول لك العلم. بعضهم كذا يقول الإله الذي يؤمن به العلم. نقول هل يستطيع إلهك هذا العلم أن يخلق نملة ذبابة؟ الله تحدى البشرية والجن والإنس وكل الخلق كلهم بهذا، فهل في واحد قبل التحدي وعمل استطاع يعمل؟ خلاص سلم، ليش الغرور العناد؟ سلم أنت وغيرك من أصحاب العلم الحديث يخلق ذبابة من العدم؟ خلاص استسلم، ليش المكابرة؟ ما غاية ما يفعلونه الآن؟ يفصلون العناصر عن بعضها، يقولون حللنا هذه وحللنا هذه وجدنا أنه هذه مركبة من كذا وهذه مركبة من كذا وهذه وهذا العنصر موجود في الشيء الفلاني موجود الشيء الفلاني. طيب أوجدوا من العدم، طلعوا الخلطة هاتوا نملة ذبابة. الله عز وجل خلق لنا كل شيء وسخره لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم تتمردون عليه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من هل من خالق غير الله؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل إنسان نفسه إذا تفكر في نفسه وقواه التي خلقه الله عليها ينبغي أن يتعظ، والله خلقكم وما تعملون. وكل ما توصلت إليه البشرية من إنجازات هي من تعليم الله لهم، صح؟ علم الإنسان ما لم يعلم، خلق الإنسان علمه البيان وعلمه النطق وعلم خلق القلم وعلم الخلق، كل إنجازات البشرية العلمية والله خلقكم وما تعملون كلها من تعليم الله وتوفيق الله ومشيئة الله. لو ما هداهم لها ما اهتدوا، ولو ما أذن لهم أن يصلوا إليها وأن يعرفوها ما عرفوها. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، الله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، يعني أكبر مخترع في العالم كيف يولد من بطن أمه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لو حجب الله الشمس عن عباده ما يستطيعون الوصول إلى أشعتها، ولو أن الله سلط عليهم ريحا عاتية ما استطاعوا دفعها، لو جاءوا تسونامي اشترى قواهم البشر هذول اشترى. هاي اليابان ايش في من القوة الصناعية الهائلة، لما جاءهم تسونامي خلاص ايش تشوف يعني البيوت مثل علب الكبريت، السيارات مثل ولا شيء، خلاص الماء يجرف طرق ويجرف الجسور ويجرف العماير ويجرف كل شيء، محركات سفن كله جرف. هذا والماء بس، هذا جندي واحد من جنود الله بس واحد وبقوة يعني، ولو أن زاد عليهم القوة ما ترى عليها من ما في ما 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 ترى من باقية خلاص. وهذه يا إخوان هذه فائدة دراسة موضوع هذا من عظمة الله. ها الآن هذا وقت الإلحاد، تصدي للإلحاد، هذا هو هذا العلم الذي ندفع به للإلحاد. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ماء معين؟ أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هات هنا الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. مرة أخرى نذكر هذا الموضوع، موضوع عظمة رب العالمين، مهم جدا في عصر الإلحاد هذا. شباب يتعرضون اليوم لغزو، يتعرضون اليوم لأنواع من التلويث الدماغي في الأذهان، أدمغة، النفوس، القلوب. لابد من التصدي، وفي عندنا نصوص كبيرة، نصوص جليلة نتصدى بها لهذا. كل بواعث الإلحاد من الشياطين، شياطين الإنس ولا شياطين الجن، أشياء يعني أفكار قديمة وأشياء أفكار جديدة، كله يمكن التصدي له، وهذا مثال. يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ قال: فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية، هذه فيها علاجات، لابد ننتبه، علاجات للأسئلة الشيطانية وللوساوس، وما أكثر الوساوس اليوم. وفي رواية: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله. رواه مسلم. وفي رواية: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله عز وجل. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. رواه أحمد ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. لاحظوا يا إخواني أن الأسئلة الجريئة والخطيرة ما استثنيت من نصوص الشرع، يعني ما غطيت وغمغمت، لا، عرض أخطر سؤال، أخطر سؤال. يقال لصاحب الوسوسة: هات أتخن شيء عندك، إيش أعظم شيء عندك، أخطر وسواس عند هات، فسيأتيك يقول هذا: من خلق الله؟ يقول: سهلة جدا. واطمئن، ترى في النصوص الشرعية مذكورة، مذكور السؤال ومذكور الجواب، وما جئت بشيء جديد. وهذا الكابوس، إلا هذا الخطر الكبير، هذا الوسواس العظيم، ترى تصدي وسواس تافه والتصدي له سهل، لكن امشي مع الشرع، امشي معنا. ما هي الإجراءات التي يفعلها المسلم إذا جاء الشيطان وقال: من خلق الله؟ هل في إجراءات؟ في الحديث في خطوات. إذن وسواس الشيطان عن الله، محاولات الشيطان أن يعني يأتي إلينا في نفوسنا بأشياء عن الله، يعني أمور خطيرة وقبيحة وما تليق بالله أبداً، ما تليق بالله أبداً، هذا يعني قديم، يعني الشيطان عنده المحاولات هذه من زمان، حتى جاءت بها النصوص. وهذا أصلاً غرض الشيطان، إلقاء الوساوس. ما هو غرض الشيطان؟ التشكيك، إخراج الناس من الدين، الإلحاد، الزندق، خلاص الخروج، يكفروا بالله، أن يكفروا بالله، هذا قصد الشيطان، أن يكفروا بالله. وحدث أصلا حتى في عهد الصحابة، حدث ترى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما روى هذا الحديث يقول الراوي: بينما أنا في المسجد إذ جاء ناس من الأعراب. شوف سبحان الله، أبو هريرة يروي الحديث أن الشيطان يأتي يقول لأحدكم: من خلق الله؟ لما روى الحديث أبو هريرة يقول الراوي عن أبي هريرة: فبين أنا في المسجد إذ جاء ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. توه محدث من الحديث، توه الآن أبو هريرة محدث من الحديث يقول: صدق خليلي. لا يزال الناس يقول: فمن خلقهم؟ قالوها. وإذ انطبق الحديث، انطبق في نفس المجلس، جاءوا أعراب يسألون هذا السؤال. ولا يزال الشيطان يلقي الوساوس في قلوب العباد والشبه في نفوس الناس، ومنها هذا. ولا زالت الملاحدة في كل زمن يخترعون الأسئلة على هذا المنوال، فيجي واحد يقول: هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ شوف مثلا، تقول أول شيء جيب سؤال صح حتى نجيبك، هات سؤال صح حتى نجيبك. يعني الله من صفاته الأول، يعني ليس قبله شيء، كيف يخلق إلها مثله؟ إذا خلق إلها، إذا خلق، فلا بد المخلوق هذا أن يكون له بداية، فكيف تقول هل يستطيع ربك أن يخلق إلها مثله؟ هذا السؤال خطأ، السؤال خطأ أصلا، فكيف نأتي بجواب صحيح على سؤال خاطئ؟ كيف؟ أول صفة يعني الله عز وجل هو الأول، صفة الأولية، يعني ليس قبله شيء، لم يخلقه أحد، لم يلد ولم يولد، كيف سيخلق، كيف سيوجد إله مثله؟ فإذا هذه كلها شغل شيطاني، المقصود تشكيك العباد، أسئلة فاسدة، مغالطات. من خلق الله؟ لو في خالق خلقه، لو في، فمن خلق الخالق الثاني هذا الآخر؟ ومن خلق الثالث؟ ومن خلق الرابع؟ ومن خلق؟ وسندخل في المسلسلات وننتهي إلى ما خلاص ما في نتيجة. في واحد خلقه، طيب اللي خلق اللي خلقه، خلق اللي خلق اللي خلق اللي خلقه، وخلق اللي، وبعدين خلاص. فما في حل إلا أنك تعترف وتقر أن هناك إله واحد أول ليس قبله شيء، ما في، يعني لزاما وجوبا لا مفر. يقول الخطابي رحمه الله: الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا. ثم لو كان السؤال يعني من خلق ربك متجها لاستلزم التسلسل، من خلقه؟ يعني في خالق خلقه، طب من خلق الخالق الذي خلقه؟ واحد خالق آخر، طب من خلق الخالق الذي خلق الخالق الذي خلقه؟ طب من خلق، وانت ماشي. هذا كلام، هذا شيء يعني يقوله عاقل ما يمكن. قال رحمه الله الخطابي: لاستلزم التسلسل وهو محال، يعني هذه. وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث، فلو كان هو يعني سبحانه مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات، لكنه محدث وليس محدث، خالق وليس مخلوق سبحانه. فتح الباري لابن حجر. فإذا ما يطرحونه سفسطة وتناقض عقلي. فكل هذه الأسئلة: من خلق الله؟ هل يستطيع أن يخلق خالقا مثله؟ هل كلها سفسطة وفلسفة، أشياء ما لا يمكن أن تكون صحيحة، ليس سؤال صحيح على الإطلاق. هذا السؤال فاسد من أصله ومصدره من الشيطان. طيب لو واحد الآن جاء له الوسوسة هذه ماذا يعمل؟ الحديث دل الروايات على ثلاثة أمور، هذه أمور مهمة، نحن الآن نتكلم في عظمة رب العالمين ومعالجة ما ينافيها من التصورات عند البشر المنافية لتعظيم لعظمة الله. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهي، وهذا إجراء مهم جدا، لينتهي. إيش يعني ينتهي؟ يكف خلاص، وقف ذهنك عن هذا الخوض، انتهي عن هذا الخوض، لا تخض خلاص، قف توقف. الثاني التعوذ من الشيطان، والثالث أن يتلفظ بالإيمان. قال فليستعذ بالله ولينتهي وليقل آمنت بالله ورسله، هذه الثلاثة الواردة في الروايات. فليستعذ بالله، لو واحد قال جاء الشيطان قال له من خلق الله، فليستعذ بالله واحد، ولينتهي اثنين، وليقل آمنت بالله ورسله ثلاثة. أما الانتهاء فإنك تعلم يا أيها الإنسان أن لعقلك حدا ينتهي إليه، وأن العقل لا يدرك كل شيء. الآن أنت ترى بصرك حدك في الرؤية إلى كم؟ 500 متر، كيلو، كيلوين، 5، 10. في النهاية بصرك له حد في الرؤية ينتهي إليه. سمعك، أنت تسمع مثلا الصوت إلى أدنى صوت تسمعه إلى كم؟ خرص. على بعد كم إذا كان الصوت تستطيع أن تسمعه؟ في النهاية سمعك له حد ينتهي إليه، بعد كذا ما يسمع. بصرك بعد كذا ما يشوف. عقلك أيضا له حد ينتهي إليه، يعني عقلك ممكن يشتغل في عالم المحسوسات أو المشاهدات، لكن عالم الغيبيات ما يستطيع يخوض فيه، ما يستطيع. وحتى الأشياء المخلوقة، يعني الآن لو قيل للإنسان أنت تتخيل كل شيء موجود في أعماق البحار، أنت تتخيل كل شيء موجود في النجوم البعيدة، تخيل كل شيء، تخيل أشكالها وألوانها وأفلاكها واتساعها والمعادن التي فيها ومصنوعة مركبة، تخيل نسبة الهواء، نسبة هل إيش الغازات اللي هناك، تخيل، تستطيع. إذا كان هذا في المخلوقات، في المخلوقات، فما بالك بالأمور الغيبية؟ يعني إذا كان هذا في المشاهدات، إذا كان هذا في الأمور التي يمكن، يعني حتى لو عقلا يمكن رؤيتها، يمكن يعني ولو بالآلات، بالذهب، بالسفر، فما بالك بالأشياء التي لا يمكن إدراكها إطلاقا، غيبية، كيف العقل سيشتغل فيها؟ ما يمكن العقل يعمل في هذا. ولذلك ما لنا مصدر في الغيبيات إلا الوحي، عن من أصدق من الله قيلا، والصادق المصدوق الذي نزل عليه الوحي، خلاص هذا. آمن، آمن، خلاص، ويلك آمن، إن وعد الله حق. قال وليقل آمنت بالله ورسله. إذن الانتهاء أن الواحد يتوقف عن التفكير فيما لا يمكنه الإحاطة به والوصول إليه، ولا يحيطون به علما. لا يمكن الإحاطة بالله، ما يمكن، ولا يحيطون به علما، خلاص وقف. والمخلوقات هذه يعني لا يعلمها إلا، لا يعلمها كلها إلا الذي خلقها. حتى أنت تعلم عنها شيئا، يعني حتى لو قلت لك أنت ترى الميكروبات، ميكروبات الآن، أنت يوجد الآن على سطح الجلد تبعك في جراثيم وفي ميكروبات وفي فيروسات، في هل ما تستطيع أن تراها؟ طيب كيف بالأشياء الغيبية، الجنة، النار، الملائكة، كيف؟ فكيف بالله تعالى ولا يحيطون به علما؟ قال ما يمكن. ولولا أن الله يقوي أبصار المؤمنين في الجنة بل ما يطيقون رؤيته، ولا يستطيعون، ولا يستطيعون. وأن إلى ربك المنتهى، ترى منتهى علم الأشياء وعلم الواقع وعلم الغيب وعلم الحاضر وعلم المحسوس وعلم المشاهد وعلم غير المشاهد، كله إلى الله، إلى الله. وعلم الغيب، الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، وأن إلى ربك المنتهى. شوف هذه الآية لو يذكر فيها الموسوس أي واحد يوسوس ذكر بها نفسه وأن إلى ربك المنتهى، خلاص النهاية يسلم. فإذا وصلت العقول إلى الله وقفت وانتهت، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. طيب إذن ينتهي، هذه واحد طبعا من سبل الانتهاء أن تشغل عقلك وذهنك وقلبك ونفسك وتفكيرك بالشيء الجائز التفكير فيه. اشغل نفسك بتفسير آية، معنى حديث، حكم مسألة فقهية، شيء عن السيرة، من قصص الأولين والآخرين التي فيها عبرة، من العلوم المفيدة، برمجة، تصميم إلكتروني، تصميم معماري، أشغل نفسك بشيء مفيد. هذه من وسائل ولينتهي. يعني واحد قال كيف يعني أنتهي؟ توقف. طيب توقف العقل شغال، نقول خلاص أشغله بما يجوز له الاشتغال به. وليش تفكر أنت تريد أن تتخيل؟ يقول لازم أتخيل شيء يتعلق بالله. لن تستطيع يا أخي، لن تستطيع. ما الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. طيب أرني، قال أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، راح الجبل ساخ خلاص وخر موسى صاعقة. أصلا لولا عناية الله كان موسى مات، لأن إذا تدكدك الجبل كيف سيبقى من عليه حيا؟ لولا عناية الله كان موسى مات، خر موسى صاعقة. فلما أفاق قال سبحانك خلاص. ما الواحد لابد له حد ينتهي إليه، ثم يستعيذ بالله من الشيطان. ومن استعاذ بالله بصدق، لأن الاستعاذة فيها لجوء، واحد يلجأ إلى الله، يجي وساوس شيطانية، يجي أشكال قبيحة والشيطان يصور له أشياء قبيحة، وبعدين يقول هو المؤمن، سبحان الله المؤمن يكره، يقول لا والله هذا أنا كاره الوسوسة هذه، كاره هذا، ولا يمكن أعرف ربي، ما لا يمكن يكون هذا، لا يمكن يكون هذا اللي يصوره له الشيطان يصوره لي، لا يمكن. فالمؤمن يكره الوسواس، والكره الوسواس هذا بحد ذاته إنجاز. يعني أنت طمئن الذي تصير له وسوسة، طمئنه، قل يا أخي عندي في لأن هو ممكن يقول أنا خرجت من الدين، أنا الآن ملحد، أنا الآن كذا، ما تقبل صلاتي، والشيطان يستدرجه يعني حتى يطلعه من الدين وحتى يخليه يترك العبادات. فقل له اطمئن. أجبنا عن هذا السؤال، هل هذا الشيء اللي خطر في بالك الوساوس أنت تكرهها أو ترضى بها وتحبها؟ أعوذ بالله أنا أكرهها، يقول خلاص. هل أنت تعلم أن ربك بخلاف ذلك؟ هذه الصورة القبيحة للشيطان الآن صورها لك ويقول لك الله كذا والله كذا والله كذا، أنت تعلم وتوقن أن ربك بخلاف ذلك؟ يقول نعم 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 متأكدة. خلاص يقول إذن اطمئن، نجوت نجوت. الاستعاذة أن الواحد يتحصن بالله من الشيطان، هذه الاستعاذة. ولذلك كثير الناس يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يعرفون معناها ولا يحققونها. والوسوسة هذه حصلت للصحابة، ما هي جديدة. يعني نقول هذا الآن ابتلاء في أعداد كبيرة من المسلمين ذكورا وإناثا وصغار وكبار قد ابتلوا به، هذه الوسواس اللي تتعلق بذات الله وصفات الله. فنقول لهم ترى حصلت للصحابة، من هو أفضل منكم؟ قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء يعني القبيح لأن يكون حممة فحما يحترق حتى يصير فحما أحب إليه من أن يتكلم به. يا رسول الله تجينا أشياء في نفوسنا من الوساوس والأشياء القبيحة البشعة 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 عن الله، الشيطان يصورها لنا، لو واحد يخر من جبل ولا يتكلم ولا أنه يتكلم فيها، لو واحد يحترق ويصير فحمة ولا يتكلم فيها ولا يقولها من بشاعتها. وجاء في رواية إني أحدث نفسي بالشيء، يعني الصحابي يشتكي، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا منهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا طبعا هذا التكبير عند الإيش إذا أعجبه الشيء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، رواه داود وأحمد وحديث صحيح. يعني الحمد لله الذي جعل غاية الشيطان منكم بس وسواس، أنه ما استطاع أكثر من ذلك، غاية ما قدر عليه الشيطان بس هذه الوسوسة اللي خرج منكم به، هذه الوسوسة. وهذا حديث عظيم، وجاء في رواية: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ هل فعلا وجدتم هذا الشيء المستبشع الذي لا يمكن واحد أن يقوله وإذا وقع في نفسه الشيطان أوقعه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وين صريح الإيمان في الموضوع؟ الاستبشاع، الكراهية. كراهيتك يا مؤمن لهذه الوسوسة واستبشاعك لهذا الذي ألقاه الشيطان، هذا صريح الإيمان، هذا يدل على أنك مؤمن، لأنك ما رضيت به، ما أمنت عليه، ما قبلته، ما أعجبك، هذا صريح الإيمان. ترى هذا والله من فهم هذا الكلام تهون عليه أشياء كثيرة جدا مما يلقيه الشيطان. الأمر الثالث الذي ورد في الحديث: أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فيتلفظ العبد يقول: آمنت بالله ورسله. إذن أولا ينتهي، يتوقف وينشغل بالمفيد. اثنين، يستعيذ بالله من الشيطان. ثلاثة، يقول: آمنت بالله ورسله، كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله، أعرف ربي بأسمائه وصفاته، ليس هذا الذي يصوره الشيطان قطعا. فتندفع الأباطيل. وهذه الأشياء الثلاثة جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، ما هو فقط حتى ما يتعلق بذات الله. لو جاتك أي شبهة عن حد شرعي، عن حكم فقهي شرعي، عن شيء، عن آية، عن حديث، أي حاجة، عن الملائكة، تدفعه بهذا. الله عز وجل ورسله أخبروا عن ربهم، الله أخبر عن نفسه ورسله أخبروا عنه. الإيمان، آمنت بالله، الإيمان الصادق اليقيني الذي يدفع كل الوساوس وكل الشبهات وكل الأباطيل. هذا الانتهاء قطع للشر، هذه الاستعاذة قطع السبب الذي مصدر الشر، والإيمان الإعلان به الاعتقاد، إعلان الاعتقاد الحقيقي اليقيني. وقد لخص الشيخ الألباني رحمه الله ما جاء في السنة لمن وسوس إليه الشيطان بقوله: من خلق الله فقال، وخلاصتها أن يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان وينتهي عن الانسياق وراء الوسوسة. هذه لخصها الشيطان، هذه التي لخصها الشيخ رحمه الله في مقاومة الشيطان فيما يلقيه. قال رحمه الله: وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله مخلصا في ذلك، أنه لا بد أن تذهب الوسوسة عنه ويندحر شيطانه، لقول عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك يذهب عنه. يعني الحديث نفسه أن من فعل هذه الأشياء يذهب عنه الوسواس، فهذا وعد، والوعد من الله ورسوله لا يتخلف، فلا بد أن يذهب عنه إذا فعل ذلك حقا. فإذا إعادة لما لخصه الشيخ: أن يقول: آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ويتفل عن يساري ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان ولا تضره، ويذهب ذلك عنه. قال رحمه الله: وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه القضية. لاحظ كيف الحين ممكن لو يجيك واحد يشتكي وانا جاني وسواس كذا كذا كذا، فبعض الدعاة ممكن يقولوا طيب تعال اناقشك، تراك هذا ترى هذا فاسد لانه كذا وهذا غير. يقول الشيخ الألباني ان الاجراءات المذكورة في الحديث انفع من المناقشة العقلية. لا مانع من الجمع بين الامرين، لا مانع. لا تيجي تقول تعال انت الشيطان يقول لك من خلق الله، طب لو في خالق وفي خالق خلق الله، طب من خلق الثاني واحد ثالث، طب من خلق الثالث واحد رابع، وما راح نخلص. إذن هذا سؤال فاسد باطل. طيب هذه مناقشة عقلية. يقول الشيخ الألباني وهذا التعليم النبوي الكريم اللي هو ينتهي ويستعيذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله ورسله، الله أحد الله الصمد، إلى يقول أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه القضية. ومن المؤسف يقول الشيخ أن أكثر الناس في غفلة عن هذا التعليم النبوي الكريم، فتنبهوا أيها المسلمون وتعرفوا إلى سنة نبيكم واعملوا بها فإن فيها شفاءكم وعزكم. هذا كان ما ذكره الشيخ رحمه الله في شرح الحديث في السلسلة الصحيحة. طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى الحديث الثامن من الأربعون في عظمة الله تعالى. موعدنا معكم غدا إن شاء الله في إكمال شرح هذه السلسلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.